بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطية وأهنأها. تطاع فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقم وتغفر الذنب وتقبل التوبة. ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل: لك الحمد ربنا كما هديتنا للإسلام، وكما علمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد أنت للحمد أهل، لا إله إلا أنت. أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، سلسلتنا هذه بعنوان أيسر العبادات، ولا شك أنكم علمتم وعرفتم ماذا نقصد بها. إن أيسر العبادات الذكر، الذكر عبادة لله عز وجل، وهو أيسر العبادات كما سيأتي بيان ذلك في ثنايا هذه السلسلة. قصدت من هذه السلسلة أن تكون خير هدية تهديها إلى من تريد، تهديها إلى الصغير وإلى الكبير وإلى السقيم وإلى الصحيح، تهديها إلى الرجل الملتزم وإلى المرأة المستقيمة وإلى الصالح وغير الصالح، تهديها إلى كل أحد، فهي نافعة بإذن الله لكل أحد. كيف لا، وهي أذكار يرددها المسلم أو ينبغي أن يرددها في مناسبة وفي غير مناسبة. الذكر أيها الإخوة ضد النسيان وضد الغفلة، وأما في الاصطلاح فيمكن أن يطلق الذكر على ثلاثة أشياء. يمكن أن يطلق الذكر في الاصطلاح على ثلاثة أشياء: الأول مراقبة الله عز وجل واستحضار معيته سبحانه للعبد، وأنه شهيد رقيب عليك يحصي عليك أعمالك، هذا يجرك إلى الاعتراف بتقصيرك بجانب عظمة الله ونعمه عليك. هذا الذكر مكانه القلب، ولعل منه ما ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ألم يقل في الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال بعض العلماء إن الذكر في هذا الحديث مأخوذ من التذكر. إذن هذا الإطلاق الأول للذكر. أما الإطلاق الثاني للذكر فهو المواظبة على العمل بما أوجب الله أو ندب إليه، كالصلاة فرضا أو نفلا، وكتلاوة القرآن، وكقراءة الحديث، ومدارسة العلم ونحو ذلك. هذا المعنى عام يشمل أنواعا كثيرة كما سبق: الصلاة ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والدعاء ذكر، ومدارسة العلم الشرعي ذكر. فكل عامل بطاعة لله فهو ذاكر لله عز وجل. ومنه تفسير العلماء لمجالس الذكر، حيث قال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. في المفهم شرح صحيح مسلم يقول القرطبي: مجلس ذكر يعني مجلس علم وتذكير، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبار السلف الصالحين، وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع، المنزهة عن المقاصد الرديئة والطمع. لعلك تلاحظ أيها الأخ الكريم تعميم العلماء لمعنى الذكر، حتى إنه شمل في هذا المعنى كل طاعة وقربة. ولعل من هذا المعنى ما ورد عند مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لا يقعد قوم يذكرون الله، يذكرون الله لعل المراد هنا أعم من الذكر اللساني فقط الذي نقصد به المعنى الثالث كما سيأتي، وإنما يذكرون الله يتدارسون، يقرؤون قرآنا أو يحضرون محاضرة أو يتلقون درسا علميا ونحو ذلك. الحديث الآخر عند مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. هذا هو الإطلاق الثاني للذكر أيها الإخوة. فالإطلاق الثاني عام شامل لكل قربة لله عز وجل تسمى ذكرا. الإطلاق الثالث الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما يلحق بها من الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة، والحسبلة: حسبي الله، والاستغفار، وقراءة القرآن، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. هذا المعنى الثالث لعلك تلاحظ أنه أخف من المعنى الثاني، وهو المعنى الذي نريده عندما نتكلم عن الذكر ونتكلم عن أيسر العبادات. لعلك تلاحظ أيها الأخ الكريم أن هذا المعنى الثالث، المعنى الخاص للذكر، يشمل ثلاثة أشياء، يشمل ثلاثة أشياء. ما هي؟ الأول قراءة القرآن، الثاني الدعاء، الثالث الألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، من مثل الباقيات الصالحات والتي سمعتم: الحوقلة والبسملة والحسبلة ونحوها. قلت لكم أيها الإخوة إن الذكر يمكن أن يطلق بمعنى عام شامل على كل طاعة وقربة لله عز وجل، ويدخل هذا النوع في الأحاديث العامة التي تبين فضل الذكر وفضل حلق الذكر أو مجالس الذكر. الذي يحضر محاضرة شرعية هو في مجلس ذكر، والذي في حلقة تحفيظ هو في مجلس ذكر، والذي يحضر درسا من دروس العلم هو في مجلس ذكر، وهكذا. لكننا سنحصر كلامنا عن الذكر في المعنى الخاص له، وهو المعنى الثالث. وعلى ذلك نقول: الذكر الخاص أنواع. فمثلا الذكر يمكن أن يكون قراءة للقرآن، ويمكن أن يكون دعاء، ويمكن أن يكون ألفاظا ورد الترغيب في قولها مثل الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وحسبي الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وغيرها من هذه الألفاظ التي ورد الترغيب في قولها. إذن هذه ثلاثة أنواع للذكر، هذه ثلاثة أنواع للذكر، ولنبدأ بالنوع الأول منها وهو قراءة القرآن. وردت أحاديث كثيرة أيها الإخوة تبين فضل قراءة القرآن، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة كرام البررة، يعني هذا منزلته عالية رفيعة إلى درجة أنه مع الملائكة مع السفرة كرام البررة. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، وهو يتعاهده وهو عليه شديد، صعب القرآن عليه صعب، فله أجران، فله أجران. وأيضا عند البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قرأ رجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البراء بن عازب يقول: قرأ رجل الكهف، سورة الكهف، وفي الدار دابة فجعل تنثر، الدابة في رواية أخرى أنها فرس، جعلت تجول، جعلت تتفلت من عقالها، من الفرس من قيدها تتفلت كأنها رأت شيئا تخاف منه. يقول: فسلم، يعني سلم هذا الرجل الذي يقرأ، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، والمقصود به أسيد ابن حضير رضي الله عنه، قال: اقرأ أسيد فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني ينبغي أن لا يكون هناك رضا، لا تغبط أحد لكثرة ماله، ولا تغبط أحد لجاهه، ولا تغبط أحد لأي شيء من الأشياء الدنيوية، لا حسد لا غبطة إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. في مسلم عن أبي هريرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصور كم تكسب من الحسنات عندما تقرأ وجها واحدا فقط من القرآن. أيضا الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وعند أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. جاء رجل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: أوصني. قال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك. يعني يقول أبو سعيد أني أنا أيضا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيني، فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، روحك في السماء وذكرك في الأرض. وعند أحمد أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثمان، وكان عمر رضي الله عنه استعمله على مكة. يعني عمر رضي الله عنه جعل نافع بن عبد الحارث واليا على مكة، ولاه على مكة أو استعمله على مكة، يجعله عاملا له على مكة. لكنه لقيه عمر بعثمان يعني خارج عن مكة، فقال له عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل الوادي، على أهل مكة، من استخلفت عليهم؟ يعني أنت العامل، أنت الوالي وقد خرجت، من أنا بدلا عنك؟ من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزا. قال عمر رضي الله عنه: وما ابن أبزا؟ من هو ابن أبزا؟ ما أعرفه. قال: رجل من موالينا، رجل من موالينا، يعني رجل من عبيدنا، الموالي العبيد. قال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى؟ يعني العبد تجعله على أسياد مكة، استخلفت عليهم مولى؟ قال نافع بن عبد الحارث: قال إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاضٍ، قاضي يعني يعرف يقضي. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني يكون أخذ الإنسان للكتاب للقرآن سببا في رفعته، وعدم أخذه للقرآن سببا في عدم رفعته، بل سببا في ضعفه ونزوله. لقراءة القرآن أيها الإخوة آداب تعرفونها، من مثل الإخلاص: فمن لم يخلص لا يتعب، قل لمن لم يخلص، أو قل لمن لا يخلص لا تتعب. من لم يخلص لم يستفد من قراءته، وذلك لأن القراءة عبادة، القراءة عبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. من الآداب أيضا نذكرها بشكل سريع الاستياك، لأنه تطهير للفم، وأنت الآن تقرأ القرآن تنادي به ربك، بل إنه ورد في بعض الأحاديث أن الملك يضع فاه في قارئ القرآن، كما يخرج من في قارئ القرآن يدخل أو يخرج من في يدخل في الملك، فيطهر الفم عند قراءة كلام الله عز وجل وينظف ويطيب حتى يكون جاهزا لقراءة القرآن. من الآداب أيها الإخوة الطهارة. هناك طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر مطلوبة لمن يريد أن يمس المصحف من غير حائل، يعني تريد أن تفتح المصحف وتقرأ به وتمسه بيدك، تفتح الصفحة تقرأ، تفتح الصفحة التي تليها وهكذا، يعني تمسك المصحف بيدك، هنا لابد أن تكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. أما إذا كان يريد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، يعني لا يريد أن يمس المصحف، حافظ لسورة معينة أو حافظ لأجزاء أو حافظ للقرآن، يقرأ عن ظهر قلب لا يحتاج أن يمسك المصحف، فهنا لا يشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر، لا يشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر. يعني ممكن للإنسان وهو محدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ليس في هذا إشكال، طبعا أفضل أنه يكون طاهرا، لكن لا يشترط أن يكون طاهرا. أما الحدث الأكبر، هل ممكن للإنسان أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أكبر يقرأه عن ظهر قلب؟ إن كان هذا الحدث الأكبر جنابة، إن كان هذا الحدث الأكبر جنابة، فلا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. يعني إذا كان الإنسان، إذا كان الرجل أو المرأة جنبا، فإنه لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن ولو آية، لا يقرأ. وذلك لحديث عند النسائي عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت عليا أنا ورجلان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء، الحديث له قصة، المهم أن هذا الشاهد منه، قال: يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. يعني يقرأ القرآن على كل أحيانه إلا إذا كان جنبا، إذا كان جنبا لا يقرأ. ثم أيضا أمر آخر أيها الإخوة، الجنابة بيد الإنسان يستطيع أن يرفعها، الجنابة باختيار الإنسان يستطيع أن يرفعها، يعني إذا كان للرجل أو المرأة جنبا فإنه يستطيع أن يرفع هذه الجنابة بأن يذهب ويتطهر ويغتسل فترتفع هذه الجنابة. إذن ليس هناك إشكال عندما نقول، أو ليس هناك تشديد عندما نقول للإنسان أنك لا تقرأ القرآن ما دمت جنبا، لكن الإشكال عندنا في شيء آخر، وهو هناك من يحدث حدث أكبر لكن ليس جنابة، ما هو؟ الحيض، الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو تقرأ شيئا من القرآن أو لا يجوز لها ذلك؟ الجنوب قلنا لا يجوز لأنه يستطيع أن يتطهر، إذا قلنا له لا يجوز نشدد عليه يذهب يتطهر ويأتي، لكن الحائض أو النفساء عندما نقول لا يجوز أن تقرأ القرآن، هل بيدها أن تتطهر؟ ليس بيدها، وإنما لها مدة معينة لابد أن تجلسها حتى تطهر، فليس بيدها رفع الجنابة، ليس بيدها رفع الحدث الأكبر الذي هو الحيض أو النفاس. هناك من يقول أيها الإخوة لا يجوز أبدا للمرأة وهي حائض أو نفساء أن تقرأ شيئا من القرآن أبدا، ولا عن ظهر قلب، قال ولا عن ظهر قلب، واستدلوا بحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فهنا واضح وصريح، وهذا الحديث عند الترمذي، الحديث صريح، الحديث صريح لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ولذا فالراجح والله أعلم ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الحائض والنفساء يجوز لها قراءة القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك كالتعليم، تكون مدرسة مثلا أو تعلم أولادها، وكالتعلم هي تتعلم يعني تدرس، ومدارسة القرآن خوف نسيانه، ومدارسة القرآن خوف نسيانه يعني تراجع على نفسها، يجوز لها ذلك. وذلك لأنه لم يرد دليل صحيح صريح بمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن. وأنتم تعرفون أيها الإخوة وتعرفنا أيها الأخوات أن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء في عهده تحيض ولم ينههن عن القراءة، ما ورد عندنا أنه نهى الحائض، ورد بدليل صحيح أنه نهى الحائض أو النفساء عن قراءة القرآن. ثم كما قلت قبل قليل مدة الحيض والنفاس تطول، وليست بيد المرأة، ليست بيد المرأة أن ترفع هذه تتطهر من هذا الحدث. ولذلك فإننا نقول أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن طبعا كما تعرفون وتعرفن أن هذه الحائض أو هذه النفساء لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا بحائل، لابد أن تلبس مثلا القفازين أو تضع بين يدها وبين المصحف حائلا حتى لا تمس المصحف مباشرة. من الآداب أيضا أيها الإخوة الاستعاذة عند القراءة والبسملة في أول السورة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يريد أن يقرأ القرآن، وتعرفون الدليل على ذلك، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كانت بداية القراءة بداية سورة، من بداية السورة فأنت تبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن إذا لم تكن في بداية السورة فإنك تكتفي للاستعاذة فقط. من أيضا الآداب الترتيل والتدبر لما يقرأ. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني لا يكن فقط يريد أن ينهي هذه السورة، يريد أن ينهي هذا المقدار المعين الذي وضعه لنفسه أن يقرأه يوميا فقط، يريد هذا همه. يقول لا، حرك به القلوب، اجعل قلبك يتحرك، ومن يسمعك يتحرك قلبه وأنت تقرأ القرآن، تدبر قراءة القرآن. ولا شك يعرفه أن القرآن أنزل ليتدبر، ليتدبروا آياته. من الآداب أيضا أيها الإخوة أدب يغفل عنه كثير من الإخوة، ولا سيما الأئمة في صلوات التراويح أو في صلاة القيام في رمضان، وهو إحسان الوقف والابتداء، إحسان الوقف والابتداء. فينبغي لقارئ القرآن أن يقف عند تمام المعنى، عندما يتم المعنى، عندما يتم المعنى يقف حينئذ ويبدأ بمعنى جديد غير مرتبط بما سبق. أما كونه يبدأ بداية متصلة بما قبلها هذا لم يحسن الابتداء، وعدم إحسان الابتداء ليس تأدبا مع القرآن، لأنه سيختل المعنى. أعطيكم مثلا، اعتاد بعض الأئمة أو حتى بعض القراء أن يبدأ القراءة مثلا من بداية الثمن. تعرفون في القرآن مقسم أو مجزأ إلى أسماء، تعرفون هذا؟ نعم. معتاد هو أن يبدأ من بداية الثمن أو أحيانا حتى من بداية الجزء. ما رأيكم عندما نقول له ابدأ من بداية الجزء الخامس؟ بداية الجزء الخامس أيها الإخوة قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذه الآية يبدأ بها بعض الآئمة في صلوات التراويح، لماذا؟ لأنه انتهى البارحة، البارحة انتهى إلى نهاية الثمن، وهذا بداية الجزء، فيبدأ منها. وأين المعنى؟ أين المعنى؟ تعرفون الآية التي قبلها؟ ما الآية التي قبلها؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعدت نساء كثيرة. الآية التي بعدها، طبعا انتهت الآية هذه، انتهى الثمن، انتهى الجزء، بداية الجزء الخامس والمحصنات من النساء. إذا يكون معنى المحصنات إيش؟ ما معنى والمحصنات من النساء في هذا؟ يعني ما المقصود؟ ذوات الأزواج، لكن شو المقصود؟ أنهن أيضا حرمت عليكم، أيضا من المحرم عليكم المحصنات من النساء. طيب إذا كانت هذه الآية التي قرأتها قبل في يوم، والآية والمحصنات من النساء قرأتها في اليوم التالي، يتم المعنى؟ لا يتم المعنى، بل يختل المعنى ويختلف ولا يفهم. فمن أداب التلاوة إحسان الوقف وإحسان الابتداء، بأن يقف عندما يتم المعنى ويبدأ بداية بمعنى بمعنى جديد. وهذه تلاحظ سواء في قراءتك أنت وحدك أو في قراءة الأئمة في الصلوات الجهرية أو في أكثر ما يكون في رمضان. عندنا مسألة، هل الأفضل الجهر بالقراءة أو الإصرار؟ هل الأفضل أن تجهر بالقراءة أو أن تسر بها؟ نقول باختصار، طبعا للعلماء في ذلك كلام، لكن نقول باختصار: إذا كان الإنسان لا يخشى الرياء ولا يؤذي أحدا فالأفضل الجهر، الأفضل الجهر، يعني كونك تقرأ بجهر أفضل من أن تقرأ بسرك، لأن فائدته، فائدة الجهر قد تتعدى إلى غيرك. قد تقرأ مثلا في البيت فيسمعك ابنك أو تسمعك زوجتك أو تسمعك أمك أو أختك من كان معك في البيت، أو عندما تقرأ مثلا في مكان يعني فيه من يسمعك، يسمعك فيستفيد من هذه القراءة. وأيضا القراءة بالجهر أيها الإخوة توقظ قلب القارئ، توقظ قلب القارئ وتجمع همه إلى الفكر والتفكر فيما يقرأ. ولذلك عندما يقرأ أيها الإخوة تشتغل عنده أكثر من حاسة، عندما يقرأ بالجهر تشتغل عنده أكثر من حاسة، لأنه يتكلم فيخرج الكلام، قلبه حاضر لأنه يقرأ، ولسانه حاضر وصوته حاضر تكلم، وأيضا يسمع، لكن لو كان في إصراره لم يسمع، تحرك عنده هذا. أيضا القراءة بالجهر تطرد النوم عن الإنسان، تنشطه، تبين له الخطأ. القراءة بالسر أحيانا يحدث أن يأكل الإنسان الكلمات أو يأكل الحروف فلا يبينها، أو أن يسكن أشياء لا ينتبه لها، أما بالجهر فيتبين هذه الأمور. لكن كما قلت لكم أيها الإخوة، هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يجر إلى الرياء، أن لا يجر إلى الرياء. الشرط الثاني ألا يشوش على الآخرين أو يؤذيهم. يعني مثلا إنسان جالس يقرأ قرآن في المسجد ينتظر الصلاة وجلس يقرأ القرآن في قبل الإقامة فيرفع صوته إلى درجة أن يشوش على من بجانبه ومن خلفه ومن أمامه، يشوش على الحضور، يشوش على من يقرأ أيضا. الذي بجانبك هو أيضا يقرأ قرآن، لا يريد أن يستمع لك، يريد هو أن يقرأ، وكذلك الذي بجانبك الآخر وكذلك الذي حوله، فأن تشوش عليهم. هنا نقول لا، لا تجهر، لا تجهر، اخفض صوتك إلى درجة ممكن أن تكون تسمع نفسك لكن لا تؤذي الآخرين. كذلك لو كان مثلا ليس في إنسان مثلا في بيته امرأة رجل قام الليل أو امرأة قامت الليل، عندما يجهر بهذه القراءة يوقظ النائم، يوقظ النائم. ولذلك الذي ينبغي أن لا يجهر بصلاته ولا يخافف فيها، لا تصير إصرار بحيث تنعس وبحيث لا تستطيع أن تعرف ماذا تقول، ولا تجهر بصلاتك، لا تجهر بقراءتك جهرا يبعدك أو يؤذي، عفوا يؤذي الآخرين. مسألة أخرى، هل الأفضل للقارئ أن يقرأ من المصحف أو أن يقرأ عن ظهر قلب؟ هل الأفضل، يعني افرض إنسان، افرض مثلا أنت حافظ للقرآن أو حافظ أجزاء منه، هل الأفضل أن تفتح المصحف وتقرأ من المصحف أو الأفضل أن تقرأ عن ظهر قلب؟ قيل القراءة من المصحف أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه يجمع بين عبادتين، القراءة والنظر، فهو ينظر إلى المصحف ويقرأ القرآن فجمع بين عبادتين. وأيضا لأنه أسلم من الغلط، لأن الذي يقرأ عن ظهر قلب معرضا يخطئ. لكن أيها الإخوة، الذي يظهر الله أعلم أن الراجح أن نقول إنه على حسب حال الشخص، فينظر إلى أيهما أخشع له وأحضر لقلبه وتدبره. فإذا كان يعني بعض الناس ولاسيما الحفاظ أو حافظ أو حافظة الأشياء التي تريد أن تقرأهم، بعض الناس إنما يفتح المصحف لأن الآيات أمامه يشرد ذهنه ولا يحضر قلبه، الآيات أمامه ليس هناك ما يجعله يتحفز أو يجمع ذهنه وقلبه. بينما إذا قرأ حفظا ما يستطيع أن يغفل، لأنه لو غفل سكت ما يعرف الآية التي بعدها، فدائما متحفز ذهنه حاضر، فيكون في هذه الحالة قراءته حفظا أفضل من قراءته في المصحف. لا شك يا إخوة، نريد أن ننبه على أمر مهم، أن الذي يراجع حفظه، الإنسان الذي يراجع حفظه لا بد أن يقرأ عن ظهر قلب، ولا يدخل هذا معنى في الكلام هنا. يعني افرض أنك مثلا حفظت سورة معينة من القرآن تريد أن تراجعها، هل تراجعها بأن تفتح المصحف؟ كيف تتأكد أنك حفظ؟ لا يمكن هذا، وإنما هذا الإنسان يقرأ عن ظهر قلب ليثبت حفظه. مسألة أخرى، هل يلزم حضور القلب عند القراءة وإلا يمنع الشخص من القراءة؟ يعني إنسان يقرأ قرآن، هل نقول له إما أن تتدبر ويحضر قلبك عند القراءة وإلا لا تقرأ، ليس هناك فائدة لقراءتك؟ إما أن تتدبر تفتح المصحف أو من حفظك تتدبر لهذه القراءة وإلا لا تقرأ، هل نقول مثل هذا؟ أيها الإخوة، لا شك أن القرآن لا بد من تدبره والاستعاض به، لكن لا نقول لمن لا يتدبر لا تقرأ. التدبر معنى زائد عن القراءة، التدبر معنى زائد عن القراءة، فضل زيادة. إذا فاته شيء، إذا فاته التدبر نحرمه من الشيء الآخر؟ لا، هذا غير صحيح. كأننا نقول إذا أنت لا تؤدي السنة الراتبة لا تصلي، هذا غير صحيح. بل نقول إذا فاتك شيء لا يفوتك شيء الآخر. نقول احرص على التدبر، احرص على التدبر، فإن فاتك فلا تفوتك القراءة. وعلى هذا يمكن أن نجيب على سؤال متوقع: هل أقرأ في السيارة وأنا أقودها؟ طبعا سيقرأ عن ظهر قلب. يقول لك بعض الناس: هل أقرأ وأنا في السيارة؟ طبعا لماذا يسأل هذا السؤال؟ لأنه تعرفون السائق في السيارة لا يمكن أن يركز على قراءته، هذا السيارة خطفت عليه الطريق، وهذه خرجت عليه، وهذا ينبهه، وهذه إشارة، وهذا يحتاج إلى التفات يمين والتفات يسار، فهو مشغول. بعض الناس يقول لا تقرأ القرآن. لماذا؟ قال لأنك في هذه الحالة مشغول عن القرآن، واشتغالك عن القرآن فيه إهانة له. ونقول هذا غير صحيح، نقول هذا غير صحيح، بل اقرأ، لأن كل الذي سيفوتك هو التدبر لما تقرأ. والتدبر كما قلت لكم قبل قليل هو معنى زائد. نعم، هو معنى مطلوب نريده، فضل، شيء طيب، لكن عندما يفوتك يعني لا يمكن أن تتدبر، هل نقول خلاص اترك لا تقرأ؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل نقول اقرأ. طبعا هذا إذا لم يكن هناك ما يشغلك عن القراءة بحيث أنه يشوش عليك القراءة بحيث أنك لا تستطيع أن تقرأ قراءة صحيحة. فإذا كنت لا تقرأ قراءة صحيحة فنقول لا، هنا قف. ونستدل على ذلك بما تعرفون في الحديث أن الإنسان عندما ينعس وهو يصلي أنه قال لا 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 يترك الصلاة ويرتكف، خوفا من أن يذهب يستغفر فيلعن نفسه، يعني يغير المعنى. فإذا كان هذا الإنسان المشغول في السيارة أو المرأة المشغولة مثلا في المطبخ أو في غسيل الملابس أو في الكي أو في أي أعمال المنزل أو أي إنسان آخر مشغول بشيء آخر، إذا كان هذا الشغل فيبعد فعلا ذهنك تماما عن القراءة بحيث لا تعرف ماذا تقول، وأيضا ممكن أن تخطئ وتنتقل من آية إلى آية وأنت لا تشعر ويحدث عندك غلط كثير، فهنا نقول لا، في هذه الحالة لا تقرأ القرآن. مسألة أخرى تتعلق أيضا بقراءة القرآن: هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة؟ هل الأفضل أن أرتل ولا أقرأ إلا جزء واحد، أو أن أسرع وأقرأ ثلاثة أجزاء مثلا؟ بعض العلماء يقول الترتيل مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. لماذا؟ قال المقصود من القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى فهم معانيه. ولذلك نقول إن الترتيل والتدبر أفضل حتى وإن قلت القراءة، هكذا يقول. وقال بعض العلماء كثرة القراءة أفضل حتى ولو لم تكن بتدبر، واحتجوا بحديث الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط تدبر، قال من قرأ حرفا. والذي يقرأ بسرعة فيقرأ حروف أكثر من الذي يقرأ ببطء. يقول ابن القيم في زاد المعاد: والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر، يعني القراءة مع ترتيل وتدبر حتى ولو كانت أقل، هذه أجل وأرفع قدرا، أجل وأرفع قدرا. وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. الترتيل بتدبر، قراءة بتدبر وترتيل، والحروف تكون أقل، هذه أجل وأرفع. والثواب من ناحية العدد الكثرة أكثر. تقول كيف هذا؟ يعني هل ممكن هذا يحدث؟ قال: فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة، أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم، أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. يعني كيف؟ يعني إنسان عنده مثلا، الذي يقرأ القرآن بتدبر وقراءته قليلة، هذا كأنه أعتق عبدا قيمته 100,000 ريال. والذي يقرأ قراءته سريعة بدون تدبر، هذا كأنه أعتق 5 عبيد قيمة كل واحد 10,000 ريال. هكذا يقول ابن القيم. إلى أن قال: وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل. فإن كنت فاعلا، يعني إذا أنت مصر على على فعلتك هذه القراءة بسرعة، فإن كنت فاعلا فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. يعني لا تهذرم هذرمة، اقرأ قراءة سريعة، اقرأ قراءة سريعة. الأفضل يقول ابن عباس: الأعجب إلي، أن أحب إلي أني ما أفعل هذا الشيء، أقرأ سورة واحدة وأرسلها وأتدبر أفضل. هكذا يقول ابن عباس عن نفسه. لكن إذا أنت مصر، يقول لأبي جمرة: إذا أنت مصر تريد تقرأ بسرعة، اقرأ بسرعة، لكن اقرأ قراءة تسمع أذنيك، يعني تعرف ماذا تقول، ويعيها قلبك. عندنا مسألة أخرى: ما أقل ما يقرأ المسلم في اليوم؟ دائما تسمعون أيها الإخوة هجر قراءة القرآن، ولا ينبغي أن يهجر القرآن، وإلى آخره من التحذير، وهذا شيء طيب. طيب، متى يقال للإنسان أنه هجر القرآن؟ هل يلزم مقدار معين لا بد أن تقرأه يوميا حتى يقال أنك لم تهجر القرآن؟ عند أبي داود عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال: في 40 يوما. في 40 يوما، يعني يختم القرآن في 40 يوم. ثم قال: في شهر، ثم قال: في 20، ثم قال: في 15، ثم قال: في 10، ثم قال: في 7. وفي رواية: لم ينزل عن، أو لم ينزل من 7. الحنابلة أخذوا من هذا الحديث أن أقل ما يقرأ المسلم في اليوم جزء من 40 جزءا من القرآن. يعني كم يساوي؟ كم تقريبا يساوي؟ ها؟ جزء من 40 جزءا، هذا أقل ما يقرأ في اليوم، يعني تقريبا 6 أثمان، 6 أثمان أو 3/4 كلها واحد، 6 أثمان هذا أقل ما يقرأ المسلم في اليوم. هذا قول الحنابلة، بمعنى أنك إذا قرأت أقل من هذا أو إذا لم تقرأ هذا المقدار فأنت مقصر، كونك تزيد هذا شيء آخر، لكن أقل من هذا لا تقل عن هذا. ولكن هناك قول آخر قال لا، ليس هناك مقدار معين يلزم أن يقرأه المسلم في اليوم، وإنما المقدار مطلق بحيث أنه يقرأ ما يقرأ ما دام أنه قرأ شيء من القرآن ولو شيئا يسيرا فإنه يعد أنه غير هاجر للقرآن. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه ولم يحدث، فاقرأوا ما تيسر منه، لأن لو قرأت 3 أوجه وجه واحد نصف وجه 3 أسطر من القرآن لا تعد هاجرا للقرآن. مسألة أخرى، كم أكثر ما يقرأ المسلم في اليوم؟ يعني هناك أناس يقرؤون ما شاء الله بكثرة، يقرؤون بكثرة، هل هناك حد معين نقول لا تتعدى هذا المقدار؟ قيل إن أكثر مقدار يقرأه المسلم في اليوم 1/3 القرآن، 10 أمثال. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما أرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كم يختم القرآن، أرشده أن لا يختم في أقل من 3. وأكثر العلماء أيها الإخوة أنه لا تقدير في ذلك، لا يقدر، لا يقال 10 ولا يقال 11 ولا يقال 9 أجزاء ولا يقال 8 أجزاء، لا يقدر، وإنما يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن بعض الناس ليس عنده عمل، يعني مثلا رجل كبير أحيل للتقاعد، ليس عنده علم بحيث أنه طالب علم أو عالم يفقه الناس ويعلمهم، ليس عنده دعوة إلى الله عز وجل، فهذا جالس في بيته أو جالس في المسجد، جالس لن يتحرك. هل نقول لا تقرأ أكثر من 10؟ لا، هو جالس، يعني إذا أوقفناه عند 10 سيمضي بقية اليوم بدون فائدة، فهنا نقول هذا لا، هذا نفتح له المجال حتى لو قرأ القرآن كاملا في يوم. يقول الذهبي رحمه الله فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم، في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع ذلك، يقول كل هذه الأشياء فيها شغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين.
يعني يقول كونك تقرأ سبع من القرآن وتقوم بهذه الأعمال التي ذكرنا كلها، هذا مقام عظيم، وهذا هو مقام أصحاب اليمين، وهو مقام أولياء الله عز وجل، فإن سائر ذلك مطلوب. يقول فمتى تشاغل العبد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة، ولم ينهم بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. إذا كان بيقرأ القرآن كامل في يوم واحد ما راح يقوم بكل الذي ذكرناه. ونقلت لكم ذكرتكم كلام الذهبي الذي مؤدى أن انشغال الإنسان بأن يقرأ القرآن كاملا في اليوم هذا فيه شغل كبير جدا، بحيث لا يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا في يوم واحد ويشتغل الأشغال الأخرى التي ذكر. وإنما ما الذي إذن يعمله؟ قال يقرأ سبع القرآن بتهجد في الليل قيام الليل، ويواظب على الأشياء الأخرى التي هو ذكر مثل طلب العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الفرائض إلى غير ذلك. يقول هذه الأشياء إذا كان الإنسان يقوم بهذه الأشياء فهذا حصل على مقام الأولياء ومقام أصحاب اليمين. لكن أيها الإخوة، قد يطرأ زمان أو مكان تستحب فيه الإكثار من القراءة. يعني مثلا أنت الآن ذهبت إلى مكة وجلست في الحرم، اعتمرت وجلست في الحرم مدة يومين أو ثلاثة أيام، هل أنت هناك تقوم بالأعمال التي اعتدتها وأنت هنا؟ هل تقوم بالأعمال؟ إذا هناك ماذا تكون؟ متفرغ، صحيح؟ تكون متفرغ هناك، تكون متفرغا. فما دام أن هذا الآن حصلت حالة معينة هنا، لا نقول أنك لا تقرأ إلا سبع القرآن وتنتهي، لا. هنا لو أكثر الإنسان من قراءة القرآن، لو مكث طول يومه في الحرم يقرأ القرآن ويختم القرآن كاملا في يوم أو حتى ختمتين، لا نقول له شيئا في ذلك. كذلك أيضا أيها الإخوة، رمضان مثلا تفرغ الإنسان، ليس عنده وظيفة، ليس عنده كذا، فمتفرغ لقراءة القرآن، لا نقول له أنك لا تزيد على 10 أجزاء. وكذلك المعتكف في العشر الأواخر اعتكف، اعتزل كل الأعمال حتى التعليم والتعلم لا يمارسه، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمارسها في معتكفه، ما يعمل؟ يعمل فقط قراءة القرآن. فهنا لا نقول له لا تزيد على 10 أجزاء. انتهينا الآن من النوع الأول من الذكر، وهو إيش؟ قراءة القرآن. النوع الثاني من الذكر أيها الإخوة، الألفاظ التي ورد الترغيب في قولها، من مثل كما قلت لكم التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة والتسمية والاستعاذة والاسترجاع والاستغفار والحسبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أذكار وألفاظ ورد الترغيب في قولها. منزلة الذكر أيها الإخوة هي منزلة القوم الكبرى كما يقول ابن القيم، التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. الذكر هو قوت القلوب وجلاؤها، فإذا لم تذكر الله صارت خرابا قصرا كالأرض الميتة. في البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وإذا كان في كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة فالذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل يمكن أن تكون على أي حال. الذكر عبادة يمكن أن تكون على أي حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ففي كل حال يذكر المسلم، يذكر يمكن أن يذكر المسلم ربه. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن. تفقدوا الحلاوة في هذه ثلاثة أشياء، إن وجدتم الحلاوة فبها ونعمت، وإلا يعني إذا لم تجد، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، فاعلموا أن الباب مغلق. الذكر أيها الإخوة يصرع الشيطان. الآن أنتم تسمعون أن الجني يتلبس بالإنسي ويصرعه، هذا صحيح؟ تسمعون بهذا؟ بالذكر الإنسي يصرع الجني، يصرع الشيطان ويهزمه. الذكر أيها الإخوة هو روح الأعمال الصالحة، إذا خلى العمل عن الذكر صار كالجسد الذي لا روح فيه. ورد في القرآن والسنة فضل الذكر والحث عليه. الذكر جاء في القرآن على 10 أوجه كما ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أمر مطلق بالذكر. وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أيضا الوجه الثاني النهي عن ضده، ما ضد الذكر؟ الغفلة والنسيان. يقول الله عز وجل: ولا تكن من الغافلين، ويقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا كان الله عز وجل ينهانا عن أن نكون من الغافلين، معناها يأمرنا بماذا؟ أن نكون من الذاكرين. الوجه الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون يعني كأنه يقول: إذا أردتم الفلاح فأكثروا من ذكر الله عز وجل. الوجه الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. ما الآية التي تدل على ذلك؟ ما الآية التي تدل على ذلك؟ الثناء على الذاكرين والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. نعم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الوجه الخامس: الإخبار عن خسران من لها عن الذكر بغيره، الذي يستبدل الذكر بغيره، الذي يتخلى عن الذكر وينشغل بغيره، هذا خاسر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طيب، ومن يفعل ذلك؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الوجه السادس أنه سبحانه وتعالى جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، يعني كما أنهم هم ذكروا الله فإن الله يذكرهم، والدليل فاذكروني أذكركم، هذا جواب شرط، جواب أمر، يعني إذا ذكرتموني ذكرتكم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. الوجه السابع الإخبار أن الذكر أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، كما قال عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، ختم به عمل الصيام. ألم يقل الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكمل العدة عدة إيش؟ عدة الصيام. إذا ختم به الصيام. أيضا ختم الله به الحج، قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أيضا ختم به الصلاة، يقول سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أيضا ختم به الجمعة كما قال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا أيها الإخوة كان الذكر خاتمة الحياة الدنيا، فمن ختم حياته الدنيا بذكر دخل الجنة، والدليل من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله ذكر. الوجه التاسع الإخبار عن أهله، يعني عن أهل الذكر، بأنهم هم أهل الانتفاع بآيات الله، وأنهم هم أولو العقول وأولو الألباب دون غيرهم من الناس، كقوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الوجه العاشر أنه جعله الله عز وجل جعل الذكر قرين الأعمال الصالحة، وجعل الذكر روح الأعمال الصالحة، فمتى عدم الذكر من الأعمال الصالحة أصبحت الأعمال الصالحة كالجسد بلا روح، فإنه سبحانه وتعالى قرنه بالصلاة فقال وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار إيش؟ لإقامة ذكر الله. وقرنه أيضا سبحانه وتعالى بالجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إيش؟ واذكروا الله. كل هذا يبين لك هذا فقط في القرآن وأمثلة فقط. فلنستعرض الآيات أمثلة كيف القرآن حث وحض على الذكر. والأحاديث السنة مليئة بالأحاديث التي تبين فضل الذكر، تبين فضل الذكر عامة، فضل الذكر عامة، وتبين فضل أذكار معينة بخصوصها. نتوقف ونكمل غدا إن شاء الله. انتبهوا، وقفنا عند إيش؟ عند فضل الذكر في السنة، فضل الذكر في السنة.